شعوب الأمة. ترامب يوبخ زيلنسكي في البيت الأبيض ويحذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا. إلى التفاصيل. نسبت قناة الميادين الفضائية إلى قيادي فلسطيني أن مفاوضات القاهرة فشلت في تمهيد الطريق للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية. وحسب المصدر فإن الوسطاء لم ينجحوا في إقناع الكيان الصهيوني بالانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية. وشدد القيادي الفلسطيني على أن المقاومة لن تسلم أي أسير إلا ضمن رزمة اتفاق كاملة، مؤكدا رفض أسلوب الابتزاز الإسرائيلي. وأوضح القيادي الفلسطيني أن الاحتلال هو من خرق الاتفاق عبر مماطلته في الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب على وتر تمديد المرحلة الأولى واستعادة الأسرى الإسرائيليين بالتدريج. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء تراقب وترصد باستمرار مجريات الوضع في غزة، مشيرا إلى أنها تلاحظ مدى تهرب العدو الإسرائيلي من الالتزام بالاتفاق بشكل كامل. وشدد السيد الحوثي على أن تهرب العدو من الانسحاب من محور رفح يشكل انتهاكا خطيرا جدا للاتفاق وانقلابا على الالتزامات بتشجيع أمريكي. وأشار إلى أن عدم انسحاب العدو الإسرائيلي من محور رفح يشكل تهديدا خطيرا للشعب الفلسطيني وتهديدا لمصر شعبا وحكومة وجيشا. كذلك لفت إلى أن العدو الإسرائيلي لم يكمل انسحابه من جنوب لبنان بشكل كامل، الأمر الذي يشكل احتلالا وتهديدا على الشعب الفلسطيني وانتهاكا للسيادة اللبنانية. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيفه ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، ووصف تصريحاته بأنها غير محترمة، وحذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا. وخلال حديثهما للصحافة في البيت الأبيض خير ترامب زيلنسكي بين توقيع اتفاق حول المعادن أو انسحاب واشنطن من دعم كييف. وبعد انتهاء اللقاء المتوتر قال ترامب إنه يمكن لزيلنسكي أن يعود للبيت الأبيض مجددا عندما يكون مستعدا للسلام، وطالبه بأن يظهر الامتنان للولايات المتحدة ويقدم لها الشكر على وقوفها في مواجهة روسيا خلال السنوات الماضية. من جهته قال زيلنسكي إنه لا يدين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب باعتذار، وأنه لم يفعل شيئا سيئا ولا يريد أن يخسر الولايات المتحدة كشريك. للمزيد بشأن لقاء ترامب وزيلنسكي في البيت الأبيض استمع إلى هذا التقرير.
في الاجتماع الذي كان من المفترض أن يتمم صفقة استحواذ الولايات المتحدة على المعادن الأوكرانية اندلعت مشادة كلامية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي. المشادة التي وقعت قبالة الطاولة البيضاوية بالبيت الأبيض أطلقت رصاصة الرحمة على آمال الرئيس الأوكراني بالحصول على مزيد من الدعم الأمريكي في الحرب مع روسيا. وفي التفاصيل فقد وبخ ترامب نظيره زيلنسكي واتهمه بقلة الاحترام وعرقلة جهود وقف الحرب، ووضعه بين خيارين: إما القبول بالتنازل عن معادن بلاده والحصول على بعض الدعم دون أي ضمانات، وإما مواصلة الحرب دون دعم واشنطن.
لا تخبرنا بما سنشعر به، نحن نحاول حل مشكلة، ليس لديك موقف لإملاء ذلك. أنت لست في وضع يسمح لك بإملاء ما سنشعر به. سنشعر بالرضا والقوة. أنت الآن لست في وضع جيد للغاية، لقد سمحت لنفسك بأن تكون في وضع سيء للغاية، ليس لديك الأوراق الآن.
أما زيلنسكي فلم يملك إلا دعوة مضيفه للحذر من روسيا.
دعنا نبدأ من البداية. أولا وقبل كل شيء، أثناء الحرب الجميع سوف يعاني من المشاكل حتى أنت. لا تشعر بذلك الآن، لكنك ستشعر به في المستقبل.
وعقب اللقاء غير الودي والذي وصفه ترامب بغير الجيد، غادر زيلنسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاقية بشأن معادن بلاده، وسط تسريبات إعلامية بأنه طرد وأن المسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا الجانب الأوكراني بضرورة المغادرة الفورية. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين أشادت بزيلنسكي، مؤكدة أن أوروبا لن تترك أوكرانيا وحدها، كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بوتين هو المعتدي، داعيا أوروبا لوقف الكلام والتوجه للعمل. بدورها دعت رئاسة الوزراء الإيطالية إلى عقد قمة تضم الولايات المتحدة والدول الأوروبية والحلفاء لمناقشة كيفية التعامل مع التحديات الكبرى بدءا بأوكرانيا. كما صدرت بيانات مؤيدة أخرى لكييف من بريطانيا وألمانيا والنرويج وفنلندا والنمسا وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال وكندا وغيرها. أما روسيا فقالت المتحدثة باسم خارجيتها ماريا زاغاروفا إن احتفاظ ترامب ونائبه ديفانس بضبط النفس وعدم ضربهما لزيلينسكي هو معجزة.
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها فجر اليوم لمناطق عدة بالضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني بقنبلة غاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة إذنة غرب الخليل، في وقت اندلعت مواجهات عنيفة بين الأهالي والمستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. وقد تجددت حملة الاقتحامات والمداهمات لمدينة نابلس، واحتجزت قوات الاحتلال مركبات الأهالي بعد إغلاقها حاجز بيت فوريك. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق بين بلدتي كفر الديك غرب سيلفيت ودير غسان شمال غرب رام الله. واعتقل الاحتلال شابا بعد مداهمة منزله وسرقة مبالغ مالية في دنابة شرق طول كرم، كما اختلط الأهالي بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس. أكد النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله أن المقاومة وأهلها دفعوا أثمانا غالية من أجل لبنان وعزته، ودافعوا عن وطنهم وأمتهم وعن المستضعفين في فلسطين. جاء ذلك خلال مراسم تشييع 130 شهيدا يوم أمس من أبناء بلدتي عيترون وعيت الشعب الذين استشهدوا خلال الأشهر الأخيرة للعدوان الإسرائيلي ودفنوا كودائع مؤقتة خارجها. وأشاد فضل الله بتضحيات بلدة عيت الشعب، بلدة العز والكبرياء في عدوان تموز 2006 وفي هذه الحرب، مشيرا إلى مسؤولية الدولة بإخراج الاحتلال من المناطق المحتلة. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء. بعد فشل مفاوضات القاهرة، حماس تقول إنها لن تسلم أي أسير إلا وفق اتفاق كامل. الحوثي يؤكد أن صنعاء تراقب الوضع في المنطقة ومستعدة لمساندة شعوب الأمة. ترامب يوبخ زيلينسكي في البيت الأبيض ويحذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. مؤتمر الحوار السوري والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع في لقائنا هذا أحبتنا الكرام مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد قبل أيام في سوريا، وخرج بمخرجات تضاربت حولها آراء الخبراء والمراقبين السياسيين في ظل التحديات الإسرائيلية والأمريكية التي تهدد الساحة السورية. كتب الباحثون في الشؤون السياسية والعسكرية وخريج الأكاديمية العسكرية السوفيتية عمر معربوني، منذ أيام تمت تلاوة العناوين الأساسية التي عالجها المؤتمر والتي تشكل بحسب المعلنين المنطلقات الأساسية لإعادة رسم معالم سوريا ما بعد النظام السابق. أهم ما جاء في البيان هو دعوة الكيان الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية دون قيد أو شرط، حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش احترافي، التأكيد على وحدة سوريا أرضا وشعبا، إضافة إلى بنود أخرى ترتبط بتشكيل لجنة دستورية ومجلس تشريعي مؤقت ومسائل ترتبط بالعقد الاجتماعي السوري. وفي مقاربة أولية لا شك أن ما تم طرحه يبدو جميلا وضروريا للانتقال إلى المستقبل، وهو يشكل تحديات كبرى وليس تحديا واحدا فقط. في البعد الداخلي تحتاج سوريا للوصول إلى الاستقرار فترات طويلة، وهو ما يمكن أن يتخلله الكثير من المشاكل والمعيقات، وهذا أمر طبيعي في ظل وجود ثلاث مشاكل رئيسية: أولا، عدم وجود رغبة درزية في الاندماج بالسلطة الحالية وهو أمر شديد الخطورة. ثانيا، عدم تجاوب قصد مع الدعوات للانضمام إلى الدولة واستمرار سيطرتها على مناطق الزراعة الاستراتيجية والنفط، وهو ما سيؤثر في قدرة الدولة على تأمين موارد مالية مستقرة. ثالثا، عدم شعور العلويين بالأمان فيما يخلق أزمة مستدامة بينهم وبين السلطة. وفي البعد الخارجي، مما لا شك فيه أن تصريحات نتنياهو المتغطرسة بدعوة السلطة الجديدة إلى سحب قواتها من ثلاث محافظات كبرى في جنوب سوريا واستمرار الجيش الإسرائيلي بالتوسع يشكل مخاطر كبرى في ظل الأطماع الصهيونية التاريخية بالوصول إلى الفرات عبر السيطرة على جنوب سوريا وربط الجنوب بشمال شرق الفرات، حيث القوات الكردية من خلال إنشاء ممر داود الوارد في المخططات الصهيونية، وهو ممر إضافة إلى السيطرة على الجنوب سيتم من خلاله السيطرة على الحدود السورية الأردنية من الشرق والجنوب وعلى كامل الحدود مع العراق. إضافة إلى ذلك، تبدو الطروحات الأمريكية حول عدم القبول بحكم إسلامي نوعا من التهديد المبطن الذي يمكن أن يحتوي على الكثير من المخاطر أيضا. هذه أمام هذه التعقيدات الداخلية والتهديدات الخارجية تبدو الأمور في أعلى مراحل الخطورة، كون المشروع الأمريكي الصهيوني الأساسي هو تفتيت سوريا وليس توحيدها وحفظ سيادتها. أمام هذه المخاطر لا يبقى للسوريين سوى التوحد لمواجهة هذه المخاطر، والوحدة برأيي هي السلاح الأقوى في مواجهة التهديدات وعلى رأسها التهديدات الصهيونية. الواقع أن العدو الإسرائيلي يوسع عملياته في سوريا ضمن مسمى عملية سيف باشان التي أطلقها بعد سقوط النظام السابق. باشان هي مملكة يهودية بخلفية توراتية تمتد من قمم جبل الشيخ نزولا نحو السفوح ومرورا بسهل حوران وصولا حتى التنف. استكمال العملية جاء بعد تهديدات نتنياهو للإدارة الجديدة في سوريا بسحب قواتها من محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء. الليلة انتقلت العملية من مرحلة التمهيد إلى مرحلة التوسع، والتي ستسير وفق مسارات مرسومة في هيئة الأركان الإسرائيلية. المرحلة الحالية سيليها عملية السيطرة على ممر داود للربط بين الجنوب السوري وشمال شرق سوريا والسيطرة على أراضي الزراعة الاستراتيجية والنفط. نتنياهو يريد تحقيق نصف شعار الكيان التاريخي حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل. السيطرة على الجنوب سيؤدي إلى وضع كامل منطقة المياه من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك تحت السيطرة الإسرائيلية. بناء ممر داود يعني قطع سوريا عن العراق والسيطرة على مناطق السيليكون في مناطق البادية السورية، والوصول إلى نهر الفرات سيتحقق بوجود إسرائيلي مباشر. أحبتنا الكرام، إذن التطورات في سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابعها من خلال مساهماتكم ومشاركاتكم أولا، والبداية مع مساهمة من الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم. يوم بعد يوم يتوضح لدينا الوضع السيء في الواقع السوري الجديد الذي فرض على السوريين وفرض على المنصفين من أهل سوريا. إلى الآن حكومة الجولاني تمارس أساليب التعذيب والقتل والإقصاء الجسدي والتصفية بحق الأقليات من العلويين والشيعة، التحرشات بحق مقام السيدة زينب سلام الله تعالى عليها، وقد أخرجوا الكثير من خدام الحرم الزينبي محاولة للاستيلاء على هذا الحرم، وإلى الآن لا وجود لأي حل يلوح في الأفق. في خضم هذه الأحداث نرى أن نتنياهو يأمر الدولة السورية الجديدة بالابتعاد عن دمشق وجنوب دمشق. في هذه الأيام بدأت القوات الإسرائيلية تتوغل داخل أرياف القنيطرة الكبرى والبعيدة والمتاخمة لدمشق، وهناك تطبيق لأجندات إسرائيلية للوصول إلى مدينة القابون وبيت سحم وبالقرب من الحجر الأسود على ما أظن، من أجل الإطباق على جنوب دمشق والقنيطرة وتل الشعار، إضافة إلى جبل الشيخ الذي تم احتلاله وقضمه من بدن الدولة السورية. فالأمور لا تحل بهكذا، يعني حقيقة هكذا حوارات. الأمور يجب أن تكون لها وقفة جادة ضد التهديدات الإسرائيلية، وقفة جادة ضد التهديدات الصهيونية. هناك يعني الآن تحديات لحزب الله، هناك تحديات للوجود الإسلامي في سوريا بسبب وجود التكفيريين ووجود القوات الصهيونية التي تحاول قضم الأراضي من سوريا، وصولا إلى بلدة السويداء، وصولا إلى قوات ميليشيا قسد الكردية، وصولا إلى منبج وشرق سوريا بالكامل، حتى تصل إلى المنابع النفطية الكبرى في حقول دير الزور وعين الغمر. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ الدكتور ياسر الحسيني من العراق.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نستضيف في لقائنا هذا الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، للحديث معه حول موضوع التطورات في سوريا. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. في ظل أولا بداية، يعني كيف تراقب وتتابع التطورات في سوريا؟ المؤتمر الحوار الوطني أو الحوار السوري، كيف تابعته؟ مخرجاته، ما خرج به من وصايا وبنود في بيانه، وبالتالي يعني في ظل هذه التطورات إلى أين ترى بالوضع السوري؟
طبعا يعني اليوم المرحلة الانتقالية، وأيضا أبو محمد الجولاني أحمد الشرع على رأس هذه السلطة الانتقالية في سوريا بحاجة إلى أن يكون هناك شرعية لوجودها، وخصوصا أنه استبعد صياغة الدستور أو الإعلان الدستوري. إلى الآن لم يحصل هناك إعلان دستوري أو صياغة للدستور، ويعني حاول أن يسوف الموضوع و يعني يطلق الوعود إلى بعد 4 سنوات من أجل إقامة انتخابات وصياغة الدستور. وبالتالي هو اليوم بحاجة سريعة إلى أن يكون هناك مؤتمر وطني سوري لكي يعطي الشرعية، يعطي الفرصة في موضوع فك عزلة سوريا والنظام الجديد في سوريا مع الدول التي ما زالت إلى الآن تضع إشكاليات حول العلاقة مع هذا النظام الجديد الذي ما زال يحافظ على الكثير من النقاط الإشكالية في موضوع التطرف، في موضوع الإرهاب، في موضوع عدم الممارسة الديمقراطية. لذلك هو بدأ سريعا في موضوع حل هذه الأزمة وهذه هذه المشكلة، وخصوصا أنه في آزاد يريد أن يعني يذهب باتجاه يعني تشكيل حكومة وأيضا صياغة جديدة للمسار السياسي في سوريا. لذلك هذه اللجنة على مدى يومين في 24 و 25 شباط اجتمعت عبر اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر الحوار. هناك مجموعة من يعني الإشكاليات التي حصلت في موضوع النتائج، في موضوع البيان الختامي والإعلان النهائي. أيضا هو موضوع وحدة سوريا، أعلن المؤتمر بأن هناك مطالبة بالحفاظ على وحدة سوريا. ما يجري اليوم هو خلاف ما تطلبه هذه اللجنة وهذا المؤتمر في موضوع وحدة سوريا، إذ أن العدو الإسرائيلي اجتاح واقتطع أجزاء كبيرة من الأراضي السورية في جنوب سوريا. أيضا هناك مشاكل في شمال سوريا لم تحل بعد إلى اليوم، هناك توزع لقوة سياسية وعسكرية وعصابات مسلحة على كل المدن السورية. يعني وحدة سوريا اليوم مهددة في التقسيم والتوزيع الجغرافي، لا سيما في المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية والمناطق الساحلية. أيضا موضوع نقطة أثارها البيان الختامي، موضوع حصر السلاح وبناء جيش وطني في هذا الإطار. وهذا الحصر السلاح إلى اليوم لم يتم، يعني بالرغم من أنه ما زال في البدايات، ما زال يتوزع السلاح بطريقة عشوائية على الميليشيات. هناك أكثر من 25 ميليشيا مسلحة في داخل سوريا إلى اليوم، لم تنضوي تحت الأمن السوري والسلطة يعني الشرعية إذا صح التعبير. لذلك السلاح اليوم ما زالت موجودة، وخصوصا أن هناك تشكيلات على مستوى يعني المكون الدرزي يعني حاول بشتى الوسائل أن ينفصل عن هذا الموضوع ولا يسلم سلاحه، وأعلنوا تشكيل عسكري في المناطق الدرزية وبالتماهي مع يعني المطالب الإسرائيلية وبالتعاون مع ما يريده الإسرائيلي في الجنوب السوري. أيضا هناك الأكراد اليوم ما زالوا يحملون السلاح ويسيطرون على بقعة كبيرة جدا في الشمال السوري. أيضا هناك مجموعة من المسلحين والعصابات المسلحة ما زالت تحمل السلاح وتسيطر على مدن خارج إطار الحكومة أو الدولة. وأيضا موضوع يعني الجيش الوطني إلى اليوم لم يعلن بناءه بشكل صحيح أو بشكل متوازن. يراعي كل العطيات الدينية والسياسية والمكونات والعرقيات والقوميات. أيضا موضوع يعني كما أشار الشرع بأنه يريد تشكيل هيئة لتحقيق العدالة، إلى اليوم هناك انتقامات تحصل في الشارع السوري لا تراعي موضوع القضاء ولا العدالة ولا القوانين القضائية. وبالتالي هناك فوضى في موضوع القوانين العرفية التي يقوم بها المسلحون في
طيب ربما دكتور علي، ربما هناك من يقول يعني في ظل مرحلة انتقالية، في ظل التغيير الذي حصل في سوريا، هذه الأمور يعني إلى حد ما تبدو طبيعية في هذه المرحلة، لكن ما الذي يضمن الانتقال من هذه المرحلة؟ ما الذي يضمن الخروج من هذه المرحلة؟ ما الذي يضمن انتهاء هذه المرحلة؟
يعني إلى الآن لا يوجد هناك ضمانات فعلية سوى وعود من قبل أحمد الشرع في أنه سيقوم بانتخابات بعد 4 أو 5 سنوات من الآن، وموضوع صياغة الدستور في هذا الإطار. وهو أيضا وعد بأن يكون هناك إعلان دستوري يحدد على أساسه يعني الكثير من القوانين والقواعد القانونية التي سوف تحكم على أساسها يعني هذه الحكومة وهذه السلطة الجديدة في سوريا. وبالتالي اليوم بعد حل مجلس الشعب وحل الحكومة ويعني الفوضى القضائية وعدم وجود مرجعية على مستوى القانوني وعلى مستوى السلطة، يبقى التصرف اليوم بأن هذه الفوضى ستقود إلى اجتهادات وإلى مجموعة من السلوكيات الفردية أو السلوكيات المرتبطة ببعض العصابات المسلحة المنتشرة والتي لها يعني سيطرة على بعض المناطق والأراضي بعيدا عن رغبة الحكومة الجديدة والدولة، وهذا ما يعزز موضوع الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا ويهدد وحدة سوريا في موضوع الانقسامات، في موضوع يعني التقسيم الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية وتريده إسرائيل في هذه المرحلة، وخصوصا أنها بدأت عمليا إسرائيل اليوم بقدم الأراضي واحتلال الأراضي في الجنوب السوري، وهذه مسألة اليوم خطيرة.
دكتور علي، يعني نعم عفوا على عذرا على قطع كلامك، لكن بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، يعني كنت أتابع الأخبار، يعني هناك على ما يبدو تخوف من الحكم الجديد في سوريا، بالتالي يعني الحكم السابق في سوريا كان يعني لعقود مجاور للكيان الاحتلالي الإسرائيلي، والمعادلة معه كانت يعني بشكل أو بآخر مسيطر عليها، منضبطة يعني تحت السيطرة أو بشكل أو بآخر معروفة لدى كيان الاحتلال، لكن على ما يبدو أن هناك تخوف من جانب هذا من جانب الكيان من الحكم الجديد في سوريا، خاصة أنه مقرب من تركيا، وبالتالي يعني ربما التوتر الأخير الذي أصاب العلاقات بين تركيا وإسرائيل أيضا يؤثر على هذه المخاوف بعض الشيء بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. كيف تنظر إلى الأمر؟
طبعا يعني الكيان الصهيوني يحاول أن يخلق ذرائع في موضوع الدخول في موضوع سوريا والتوسع والاحتلال للكثير من المناطق التي يعتبرها حيوية والتي يعتبرها جزء من استراتيجيته في السيطرة على سوريا، وخلق يعني واقع جيوسياسي جديد من خلال دعم يعني الجنوب السوري، وخصوصا أن هذا الكلام ليس جديا في موضوع التهديد والخطورة، لأن هيئة تحرير الشام أطلقت موقفا مسالما يعني غير معادل للكيان الصهيوني، وتمنع أي قتال أو إطلاق النار على الكيان الصهيوني، وهي طالبت بانسحاب القوات يعني الرسمية والجيش السوري من أي منطقة يطلب من الجيش الإسرائيلي الخروج منها، وبالتالي ليس هناك أي نية للقتال مع العدو الإسرائيلي، يوجد تهديد فعلي من قبل النظام الجديد أو السلطة الجديدة، إنما الخوف الإسرائيلي اليوم أنه في ظل هذه الفوضى وفي ظل الأرباك الحاصل في داخل يعني سوريا أن تنشأ هناك حالات خارج إطار السلطة كمقاومة شعبية مسلحة تقوم بالاستفادة من الموارد العسكرية الموجودة، أو أن يكون هناك يعني قيادات في الجيش السوري السابق تعمل خلاف الأجندة لهيئة تحرير الشام، وبالتالي تبدأ عملية القتال واستخدام هذه الوسائل العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وضد الاحتلال في هذه المنطقة، وبالتالي هو قام بتدمير يعني الجيش الإسرائيلي قام بتدمير كل القدرات العسكرية والطائرات والصواريخ في سوريا. على ماذا يخاف إذن؟ هل يخاف من السلاح الخفيف أو المتوسط أن يؤثر عليه؟ ليس أي تهديد فعلي من قبل النظام الحالي الجديد في سوريا ضد العدو الإسرائيلي، إنما اليوم هو يوجد مبررات وذرائع للبقاء والتوسع والاستمرار، وبطبيعة الحال هو يتخوف من انقلاب المشهد وسقوط يعني هيئة تحرير الشام وفشلها في إدارة سوريا وفي ظهور قوى سياسية وشعبية مخالفة على مستوى العقائد للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي البدء بأعمال قتالية في إطار مقاومة الاحتلال في إطار رفض الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية. هذا هو التخوف الأساسي، ولكن يعني الالتزامات اليوم من قبل الحكومة الحالية هي كبيرة جدا بعدم المساس بالكيان الصهيوني وتركه يفعل ما يريد في الجنوب السوري وأن يسيطر على ما يشاء، إنما هناك دعوات إعلامية فارغة لن تضغط على الكيان الصهيوني في موضوع الانسحاب، إنما هي فقط للحفاظ على ماء الوجه على مستوى الدعاية والإعلام، كما طالب المؤتمر الحوار السوري في موضوع رفضه للاحتلال الإسرائيلي بشكل يعني هو عملية شكلية وليست عملية جدية.
طيب دكتور علي، يعني ليست فقط هي قضية الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو في هذه المرحلة التحدي الراهن أمام الحكم الجديد في سوريا، قضية الدروز، قضية قسد، يعني وقبول هؤلاء أصلا حتى بالانتماء لسوريا في ظل الحكم الجديد. اسمح لي أن أتناول معك هذه القضية، هذا الموضوع، ولكن بعد هذا الفاصل.
حدث وحوار. رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا، نتابع معا لقاء حدث وحوار مؤتمر الحوار السوري والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية. محور حديثنا في هذا اللقاء نتابعه مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي، المؤتمر طالب بحصر السلاح بيد الدولة، بناء جيش احترافي، وحدة سوريا أرضا وشعبا، يعني هل هذا ممكن في ظل ما نقل عن رفض الدروز وقوات قسد المشاركة في المؤتمر؟
طبعا يعني بالنظر إلى يعني السلوك العملي لهيئة تحرير الشام في موضوع احتكار هذا المؤتمر، في احتكار تمثيلي، نسبة الأعلى من اللجان هي بيد هيئة تحرير الشام، واستبعاد الأكراد واستبعاد الدروز والعلويين كمكونات أساسية في المجتمع السوري، لا يبشر بالخير، لا يبشر أن هناك وحدة لسوريا أو وحدة لأراضيها، وخصوصا أن كل طرف يريد أن يضمن نفوذه ويحمي منطقته ويحاول أن يبني هيكليات عسكرية للضغط والحماية وفرض رأيه في أي مؤتمر وفي أي صياغة لمستقبل سوريا، وبالتالي هذا عائق كبير أمام نجاح هكذا مؤتمرات، في أن لا يكون هناك مكونات أساسية موجودة تشارك برأيها، تشارك في صياغة يعني الإطار العام لحكم سوريا في هذا الموضوع، وبالتالي سيتمسكون أكثر فأكثر بخياراتهم في موضوع عدم تسليم السلاح والإبقاء في السيطرة على المناطق التي ينتشرون فيها، لا سيما في الشمال السوري ومناطق الأكراد الذين إلى الآن وبالرغم من المحاولات لطمأنتهم، ولكن إلى اليوم لا يوجد ضمانات أن يكون لهم مشاركة فعالة في داخل يعني الإدارة في سوريا وفي السياسة وفي الحكم، وبالتالي هذه المسألة إلى اليوم ما زالت إشكالية كبيرة. أيضا برزت هناك مشكلة الدروز مجددا في موضوع يعني المطالبة بحصة أكبر في المشاركة السياسية وإنشاء مجالس عسكرية ويعني ميليشيات مسلحة في المناطق الجنوبية، والتماهي مع المشروع الإسرائيلي وطلب الحماية من إسرائيل في هذا السياق، ربما للضغط على إدارة الشرع بأن يكون هناك التزام في إعطاء الدروز مكاسب سياسية أكبر فيما لو أراد أن يسلموا أو ينخرطوا في موضوع الدولة أو أن يحلوا الأجنحة العسكرية لديهم. لذلك اليوم في هذا الخلل الكبير في موضوع مؤتمر الحوار الوطني، بطبيعة الحال النجاح ضعيف جدا لهذا المؤتمر، إمكانية الحفاظ على الاستقرار ووحدة سوريا ما زال بعيد المنال إلى الآن، وخصوصا إذا ما بدأت عمليات التحرك لاستخدام القوة لإجبار الدروز مثلا في هذا الموضوع لإخضاعهم لتسليم السلاح والانخراط في الدولة بعيدا عن مكاسبهم السياسية أو الاستجابة لمطالبهم وطموحاتهم، فضلا عن أن المعركة ما زالت مستمرة في الشمال، في شمال سوريا مع الأكراد، والمواجهات يومية والقتال ما زال مستمر، وبالتالي لا يمكن إخضاع الأكراد بسهولة في ظل استخدام القوة في هذا الموضوع. أيضا في إطار ذلك المواجهة مستمرة مع العلويين في الساحل السوري، وخصوصا أن هناك اعتقالات وإعدامات وقتل بدون أي مسوغ قانوني، وبالتالي العلويون اليوم سيتخوفون أكثر بعد استبعادهم من هذا المؤتمر بأن يشكلوا حالة عسكرية، حالة دفاع، حالة لقتال يعني هذه السلطة الجديدة والضغط عليها لاحترامها ويأخذ مكاسب سياسية وأمنية وضمانات داخل سوريا. إذن المشهد معقد في سوريا إلى الآن، وبالتالي هذا المؤتمر لم يعطي أي نتيجة، كان فقط هو للحفاظ على ماء الوجه ولإعطاء شرعية لهيئة تحرير الشام في الاستمرار لمدة 4 سنوات في الحكم تحت مظلة أن هذا الحوار الوطني هو يعطي الدور ويعطي الوظيفة ويعطي الشرعية لهذه الهيئة في الاستمرار وفي التنسيق، وأنها تمثل أطياف المجتمع السوري، وبالتالي تستطيع هيئة تحرير الشام أن تقول للمجتمع الغربي أن يرفع العقوبات، أن يأخذ المساعدات، أن يرفع سوريا من لائحة الإرهاب وهيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب. نعم. ويعني التمديد لرفع العقوبات في موضوع يعني قانون قيصر وما إلى ذلك، وبالتالي يعني هذه المسألة اليوم ستمتد لفترات طويلة، سيستمر النقاش، سيستمر أيضا التوتر داخل سوريا إلى أن يحصل هناك توازنات سياسية ومذهبية وحتى قومية مع بقية المكونات في داخل سوريا.
نعم. طيب يعني ماذا عن الدور الأمريكي في كل ما يجري في سوريا؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني تراقب كل ما يجري في سوريا، وهي تحاول وبشتى الوسائل أن تدفع الأمور باتجاه يعني حفاظ على مصالحها، بناء سلطة موالية لها ضمن أجندة معينة مرتبطة يعني بالكيان الصهيوني، مرتبطة بالأجندة الأمريكية في المنطقة، أيضا تحاول إبقاء التوتر من أجل تسهيل عملية التقسيم لمصلحة الكيان الصهيوني، لأن وحدة سوريا سوف يعطيها المزيد من القوة والاستفادة من قدراتها، وبالتالي سوريا اليوم الموحدة هي تهديد للكيان الصهيوني، وخصوصا في ظل مطامع كبيرة جدا للكيان في جنوب سوريا.
نعم.
في موضوع إنشاء تكتلات عرقية ومذهبية، لا سيما التقسيم على أساس مذهبي، وخصوصا الدولة الدرزية والدولة العلوية والدولة السنية والدولة الكردية، وبالتالي تتخلص إسرائيل من المشكلة والتهديد في الشمال، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من المناطق الجغرافية، الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية، إيجاد تناحرات داخلية في سوريا، عدم وجود أي سلطة قوية وقادرة على تهديد إسرائيل في المستقبل.
نعم.
كل هذه من ضمن الشروط الأمريكية الإسرائيلية في جعل سوريا دولة فاشلة، دولة ضعيفة، دولة مقسمة، دولة متناحرة، وهذا هو المطلب الأساسي اليوم للسياسة الأمريكية في المنطقة، أن تدخل إلى كل الدول وخصوصا الدول التي تعتبر كبيرة ومهددة للكيان، أن تقسمها من الداخل وأن تدمر جيشها وأن تدمر ترسانتها العسكرية، كما فعلت في مصر، كما فعلت في العراق، وهي تفعل اليوم في سوريا، وهذه ضمن استراتيجية مرتبطة بالأهداف الكبرى للكيان الصهيوني في موضوع تدمير كل الدول المحيطة بالكيان من أجل إنشاء دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
طيب يعني دكتور، الآن في ظل هذا الواقع الذي حاولنا وصفته حضرتك يعني عن قراءتك للوضع في سوريا، برأيك يعني سوريا إلى أين؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه من سوريا؟ هل ستعود سوريا وطنا أولا للسوريين ثم لجميع للأمة العربية كما كان في عهد الأسد؟ برأيك ما الذي يعني ينتظر سوريا؟
طبعا يعني يجب أن يفهم الشعب السوري أن كل هذه المحاولات ليست لمصلحته، استمرار الحروب والانقسامات ليست لمصلحته، المسارعة في تكوين السلطة الجديدة على أسس تبدأ بانتخابات شرعية توصل حكومة وتوصل رئيس جمهورية بشكل أساسي ويكون هناك تمثيل وتوازن في السلطات الثلاث، أن يكون هناك عدالة كما هم يدعون بأنهم يريدون العدالة في المجتمع السوري، وبالتالي هذا هو المدخل الأساسي للاستقرار، لا أن يكون هناك تشفي وانتقامات وإعدامات ومنع مكونات أساسية في المجتمع السوري من المشاركة في السلطة، وبالتالي ستنقلب الأمور رأسا على عقب فيما لو حيد بعض الأطراف في داخل سوريا ومن ثم انتقلوا إلى المعارضة، ولن تهدأ ولن تستقر سوريا إذا كان هناك مشاكل وانقلابات وتوترات دائمة على أسس مختلفة، على أسس اقتصادية أو عرقية أو مذهبية، وبالتالي ليست لمصلحة الجميع أن يكون هناك أحد خارج التكوين السلطة أو المشاركة السياسية في داخل سوريا، وهذه مسألة أساسية. إذا كانوا يريدون أن تستقر سوريا يجب أن يأخذوا الأمور بجدية في موضوع المشاركة لكل الأطياف ولكل المجتمع السوري، وعدم استبعاد أي طرف. وما نشهده اليوم لا يبشر بالخير، بأن سوريا اليوم ذاهبة إلى المزيد من الفوضى، إلى المزيد من التكتلات وإلى مزيد من التقسيم. لن تتعافى بسرعة ولن تشفى من هذه المشكلة، لأن اللعبة الدولية اليوم تفرض على سوريا البقاء في هذا المستنقع وفي هذه الدوامة من الانقسامات، لكي تأخذ كل دولة يعني حصتها في التقسيم وفي حصتها في النفوذ داخل سوريا، لا سيما نتحدث عن أمريكا وتركيا وإسرائيل، والعرب اليوم هم بعيدون جدا عن موضوع ما يجري في سوريا، ليس لديهم أي رأي أو أي قرار في موضوع إنقاذ سوريا، لأن اليوم ما يجري في سوريا سينقلب على الكثير من الدول العربية فيما لو تم إسقاط سوريا من الداخل.
شكرا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لكم. شكرا لكم.
أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى من العراق، نتابع.
الله تعالى وبركاته. وكتي في حدث وحوار مؤتمر الحوار السوري، نتأمل من هذه المؤتمرات أن تخرج بثمارها ونتائجها المرجوة والمطلوبة، لا سيما على الصعيدين، الصعيد الإنساني والصعيد السلمي. والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية لن ولم تثني أحدا، وهي في الحقيقة ما هي إلا فقاعة في فقاعة، وما هي إلا يعني لا تشكل أي خطرا وأي يعني إزعاجا للحوارات وللمؤتمرات، بل هي على العكس، هذه التهديدات الإسرائيلية والأمريكية هي متوقعة، ويعني ردة فعل منهم من العدو لكل مؤتمر وكل حوار وكل دعوة إلى السلام وكل دعوة إلى الجلوس إلى طاولة الاحترام والحوار، بالتأكيد تقابلها دعوات وتهديدات من هنا وهناك، هذا شيء طبيعي. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن العرب ومنذ 1964 للميلاد عندما عقد أول مؤتمر عربي بالقاهرة ونحن نشجب ونندد، هذا لا يفيد. الذي يفيدنا هو الاتحاد يد بيد وفورا، ودعم المقاومة في لبنان وفلسطين لإنهاء العدو اقتصاديا وعسكريا. وشكرا لكم.
نعم، ومساهمة من الأخ حسان حمية من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن المؤتمر مؤتمر صوريا، ومن هم الحاضرون، أو بالأحرى هل يتمنى أحد عن الحضور؟ هل ستتمثل كل الأطراف الفاعلين مثل حزب البعث أو المكون المسيحي أو قصد أو المكون الدرزي الذي أصبح تحت الحماية الإسرائيلية أو الأقليات من الطوائف؟ وهل هذا المؤتمر سيعالج التقدم الإسرائيلي الذي أصبح على مقربة 15 كيلومتر من العاصمة دمشق؟ أما هذا المؤتمر هو للبحث في التطبيع مع العدو الإسرائيلي. الأوراق مبعثرة، والورقة الحقيقية أن سوريا ضاعت السبب هو أبو محمد الجولاني وتركيا وروسيا، رحم الله شهداؤنا الأبرار وأسكنهم الفسيح من جناته. أخوكم حسان حامية من جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
نعم، شكرا للأخ حسان من لبنان على هذه المشاركة. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق: أنا هنا مضطر أن أسرع المساهمة بعض الشيء، لأن يعني المساهمة طويلة ووقتنا قصير ومحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى إذاعة طهران العربية، إلى كادرها الكرام، إلى كل من أمن اتصالنا. اليوم نلاحظ الحوارات والمؤتمرات التي تعقد في سوريا، نراها حوارات فاشلة. عندما يتحدثون عن الديمقراطية أين هي الديمقراطية، وعندما يتحدثون عن الاستقلالية أين هي استقلالية سوريا. واليوم إسرائيل دخلت في الأراضي السورية، أخذت القسم منها، وهم يغضون النظر عن تلك الانتهاكات إذا كان جولاني أو حكومتي. الحوارات كلها تكون مبنية، أنا أعتبرها تفاهات سياسية لا تصب في الواقع شيء، لأن الكلام في السياسة أو في الحوار أو في الإصلاح شيء، والأفعال التي تحدث خلف الكواليس شيء آخر. يريدون أن يجعلوا من تلك الحوارات هي واجهة لتغطية أفعالهم الأخرى، لتغطية بأننا ديمقراطيون، بأننا نريد أن نعم السلام في سوريا، نريد أن نبني سوريا. أين تبنى سوريا؟ واليوم الانتهاكات الأمريكية في غزة وفي لبنان وفي أجزاء من سوريا، يتحدثون وكأنهم لن يروا شيء. إذن تلك السياسات هي سياسات لا تعير للأهمية شيء، حتى كانت إذا كانت مؤتمرات حوار في سوريا أنا أعتبرها حوارات وهمية الشكل، لا تصب في واقع السياسي ولا في الواقع الاقتصادي.
نعم، شكرا للأخ عبد الحسين، اضطرنا لقطع المساهمة، مساهمة طويلة جدا. الأخ الدكتور محمد الضراني من اليمن أيضا نستمع إلى دقيقة من مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إسرائيل وأمريكا تستهدف كل دول المنطقة، وسوريا كانت من أكثر الدول المناصرة والمؤيدة لحركة المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي غيرها، واحتضنت حركات المقاومة. لذلك نجد أن حجم المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية هو كبير ضد الشعب السوري وضد الأحرار داخل سوريا. ونلاحظ أن استغلال إسرائيل وأمريكا لضعف الدولة السورية وأيضا تمدد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، والآن يعمل على تعزيز الانقسام الداخلي من خلال دعوات لتشكيل كيانات داخل محافظات في جنوب سوريا كالدروز وغيرهم. هذا الهدف الإسرائيلي الأمريكي يعمل على تعزيز الانقسام داخل سوريا، وفي نفس الوقت فرض أمر واقع من قبل الكيان الصهيوني، وأيضا العمل على توسعة السيطرة الإسرائيلية على القرار في داخل الدول المجاورة لفلسطين، والتي يعمل من خلالها الكيان الصهيوني على توسيع احتلاله للكثير من الأراضي سواء كان في.
نعم، شكرا للأخ الدكتور محمد الضراني من اليمن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة. نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبين فيما بعد أنهم أعدموا في مجزرة جماعية داخل المعتقل. والابن الثاني تم إعدامه لمجرد مشاركته في مظاهرة اعتراض على السلطة.